الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 80 من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى، نكمل به مسائل البيوع المنهي عنها. تفضل شاب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل. وأما المسائل المسكوت عنها في هذا الباب المختلف فيها بين فقهاء الأمصار فكثيرة، لكن نذكر منها أشهرها لتكون كالقانون للمجتهد النظار. مسألة: المبيعات على نوعين، مبيع حاضر مرئي فهذا لا خلاف في بيعه، ومبيع غائب أو متعذر الرؤية. فهنا اختلف العلماء، فقال قوم: بيع الغائب لا يجوز بحال من الأحوال، لا ما وصف ولا ما لم يوصف، وهذا أشهر قولي الشافعي وهو المنصور عند أصحابه، أعني أن بيع الغائب على الصفة لا يجوز. وقال مالك: وأكثر أهل المدينة يجوز بيع الغائب على الصفة إذا كانت غيبته مما يؤمن أن تتغير فيه قبل القبض صفته. وقال أبو حنيفة: يجوز بيع العين الغائبة من غير صفة، ثم له إذا رآها الخيار، فإن شاء أنفذ البيع وإن شاء رده. وكذلك المبيع على صفة من شرطه عندهم خيار الرؤية وإن جاء على الصفة، وعند مالك أنه إذا جاء على الصفة فهو لازم، وعند الشافعي لا ينعقد البيع أصلا في الموضعين. وقد قيل في المذهب: يجوز بيع الغائب من غير صفة على شرط الخيار خيار الرؤية، وقع ذلك في المدونة، وأنكره عبد الوهاب وقال هو مخالف لأصولنا. وسبب الخلاف: هل نقصان العلم المتعلق بالصفة عن العلم المتعلق بالحس هو جهل مؤثر في بيع الشيء فيكون من الغرر الكثير، أم ليس بمؤثر وأنه من الغرر اليسير المعفو عنه؟ فالشافعي رآه من الغرر الكثير، ومالك رآه من الغرر اليسير، وأما أبو حنيفة فإنه رأى أنه إذا كان له خيار الرؤية أنه لا غرر هنالك وإن لم تكن له رؤية. وأما مالك فرأى أن الجهل المقترن بعدم الصفة مؤثر في انعقاد البيع. ولا خلاف عند مالك أن الصفة إنما تنوب عن المعاينة لمكان غيبة المبيع أو لمكان المشقة التي في نشره، وما يخاف أن يلحقه من الفساد بتكرار النشر عليه، ولهذا أجاز البيع على البرنامج على الصفة، ولم يجز عنده بيع السلاح في جرابه ولا الثوب المطوي في طيه حتى ينشر وينظر إلى ما في أجوافهما.
هنا إذا نظر الإنسان إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى ما ورد من حديثه، أن من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، لم يقل فيه نهى عن الغرر في البيع وإلا لكان حاسما، فدل هذا على أنه إنما ينهى عن غرر بخصوصه وليس جميع الغرر. ولذا ورد بيع أشياء في بيعها غرر لكنه غرر ليس بغرر غالب. ومن هنا وقع الاختلاف في بعض أنواع الغرر، هل هي من الغرر الغالب أو هي من الغرر المغتفر، وهل إذن هذا من أسباب الخلاف. ومن أسباب الخلاف أن المشقة هل تؤثر في الاغتفار عن الغرر بحيث ما يكون في علمه مشقة، هل يقال بأن الغرر فيه مغتفر أو لا؟
قال رحمه الله: واحتج أبو حنيفة بما روي عن ابن المسيب أنه قال: قال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وددنا أن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف تبايع. وردنا إيش؟
وددنا الدال.
وددنا أن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف تبايعا حتى نعلم أيهما أعظم جدا. أيهما أعظم جدا في التجارة. فاشترى عبد الرحمن من عثمان
يعني الحظ والنصيب. اشترى.
ما اشترى عبد الرحمن من عثمان بن عفان فرسا بأرض له أخرى 40,000 أو 4,000، فذكر تمام الخبر وفيه بيع الغائب مطلقا. ولا بد عند أبي حنيفة من اشتراط الجنس، ويدخل البيع على صفة أو على خيار الرؤية من جهة ما هو غائب غرر آخر، وهو هل هو موجود وقت العقد أو معدوم. ولذلك اشترطوا فيه أن يكون قريب الغيبة إلا أن يكون مأمونا كالعقار. ومنها هنا أجاز مالك بيع الشيء برؤية متقدمة، أعني إذا كان من القرب بحيث يؤمن أن تتغير فيه فاعلمه. مسألة: أجمعوا على أنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل، وأن من شرطها تسليم المبيع إلى المبتاع بأثر عقد الصفقة، إلا أن مالكا وربيعة وطائفة
بإثري يعني بعده مباشرة.
وأن من شرطها تسليم المبيع إلى المبتاع بإثر عقد الصفقة، إلا أن مالكا وربيعة وطائفة من أهل المدينة أجازوا بيع الجارية الرفيعة على شرط المواضعة، ولم يجيزوا فيها النقد كما لم يجزه مالك في بيع الغائب، وإنما منع ذلك الجمهور لما يدخله من الدين بالدين ومن عدم التسليم. ويشبه أن يكون بيع الدين بالدين من هذا الباب، أعني لما يتعلق بالغرر من عدم التسليم من الطرفين لا من باب الربا، وقد تكلمنا في علة الدين بالدين. ومن هذا الباب ما كان يرى
معنى أن الصواب أن المراد بالدين ما لا يتعين غير المتعين، وليس المراد به الغائب أو المؤجل.
ومن هذا الباب
الكلام في هذا على مذهب مالك وأهل المدينة، وما حكاه من الإجماع يريد به أولئك، وليس المراد به الإجماع التام لأهل العلم. نعم.
ومن هذا الباب ما كان يرى ابن القاسم أنه لا يجوز أن يأخذ الرجل من قريمه في دين له عليه ثمرا قد بدا صلاحه، ويراه من باب الدين بالدين. وكان أشهب يجيز ذلك ويقول: إنما الدين بالدين ما لم يشرع في قبض شيء منه، أعني أنه كان يرى أن قبض الأوائل من الأثمان يقوم مقام قبض الأواخر، وهو القياس عند كثير من المالكيين، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة.
هذا مبني على مسألة القبض ما هو.
مسألة: أجمع فقهاء الأمصار على بيع التمر الذي يثمر بطنا واحدا يطيب بعضه وإن لم تطب جملته معا، واختلفوا فيما يثمر بطونا مختلفة. وتحصيل مذهب مالك في ذلك أن البطون المختلفة لا تخلو أن تتصل أو لا تتصل، فإن لم تتصل لم يكن بيع ما لم يخلق منها داخلا فيما خلق، كشجر التين يوجد فيه الباكور والعصير. ثم إن اتصلت فلا يخلو أن تتميز البطون أو لا تتميز، فمثال المتميز جز القصير الذي يجز مدة بعد مدة، ومثال غير المتميز المباطخ والمقاثي والباذنجان والقرع. ففي الذي يتميز عنه وينفصل روايتان، إحداهما الجواز والأخرى المنع، وفي الذي يتصل ولا يتميز قول واحد وهو الجواز، وخالفه الكوفيون وأحمد وإسحاق والشافعي في هذا كله، فقالوا لا يجوز بيع بطن منها بشرط بطن آخر. وحجة مالك فيما لا يتميز أنه لا يمكن حبس أوله على آخره، فجاز أن يباع ما لم يخلق منها مع ما خلق وبدا صلاحه، أصله جواز بيع ما لم يطب من الثمر مع ما طاب، لأن الغرر في الصفة شبهه بالغرر في عين الشيء، وكأنه رأى أن الرخصة هاهنا يجب أن تقاس على الرخصة في بيع الثمار، أعني ما طاب مع ما لم يطب لموضع الضرورة. والأصل عنده أن من الغرر ما يجوز لموضع الضرورة، ولذلك منع على إحدى الروايتين عنده بيع القصير بطنا أكثر من واحد، لأنه لا ضرورة هناك إذا كان متميزا. وأما وجه الجواز في القصير فتشبيها له بما لا يتميز وهو ضعيف، وأما الجمهور فإن هذا كله عندهم من بيع ما لم يخلق، ومن باب النهي عن بيع الثمار معاومة. واللفت والجزر والكرنب جائز عند مالك بيعه إذا بدا صلاحه وهو استحقاقه للأكل، ولم يجزه الشافعي إلا مقلوعا لأنه من باب بيع المغيب. ومن هذا الباب بيع الجوز واللوز لأنه من باب بيع المغيب. ومن هذا الباب بيع الجوز واللوز والباقي لا في قشره، أجازه مالك ومنعه الشافعي. وسبب في اختلافهم هل هو من الغرر المؤثر في البيوع أم ليس من المؤثر، وذلك أنهم اتفقوا أن الغرر ينقسم بهذين القسمين، وأن غير المؤثر هو اليسير أو الذي تدعو إليه الضرورة أو ما جمع الأمرين. ومن هذا الباب بيع السمك في الغدير أو البركة، اختلفوا فيه أيضا، فقال أبو حنيفة يجوز، ومنعه مالك والشافعي فيما أحسب، وهو الذي تقتضي أصوله.
فمنشأ الخلاف في هذه المسائل هو في تحقيق الغرر ما هو فيها، وكذلك أيضا من منشأ الخلاف في تفسير حديث نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، هل المراد به كل ثمرة ثمرة، أو المراد به ثمرة الشجرة الواحدة، أو المراد به ثمرة البستان من نوع واحد، أو ثمرة الناحية والمنطقة ككل.
قال رحمه الله: من ذلك بيع الآبق، أجازه قوم بإطلاق ومنعه قوم بإطلاق، ومنهم الشافعي. وقال مالك: إذا كان معلوم الصفة معلوم الموضع عند البائع والمشتري جاز، وأظنه اشترط أن يكون معلوم الإباق ويتواضعان الثمن، أعني أنه لا يقبضه البائع حتى يقبضه المشتري، لأنه يتردد عند العقد بين بيع وسلف، وهذا أصل من أصوله يمنع به النقد في بيع المواضعة وفي بيع الغائب غير المأمون.
فإن كان بيع السلف جاز تقديم الثمن، وإن كان بيعا قالوا لا بد من أن يكون معلوما لا غرر فيه، والآبق قد لا يتمكن مشتريه من قبضه. نعم.
وفيما أصلون لكن الشيخ حتى بيع السلف لابد يكون في مدة معلومة، والآبق لا يعلم متى رجوع.
هو الكلام في آبق معلوم الصفة معلوم الموضع يتمكن من قبضه.
قال رحمه الله:
ولهذا الذي تذكره منع الشافعي من بيع العبد الآبق مطلقا.
قال رحمه الله: وهذا أصل من أصوله يمنع به النقد في بيع المواضعة وفي بيع الغائب غير المأمون، وفيما كان من هذا الجنس. وممن قال بجواز بيع الآبق والبعير الشارد عثمان البتي، والحجة للشافعي حديث شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن شراء العبد الآبق، وعن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن شراء ما في ضروعها، وعن شراء الغنائم حتى تقسم، وقد تقدم. وأجاز مالك بيع لبن الغنم أياما معدودة إذا كان ما يحلب منها معروفا في العادة، ولم يجز ذلك في الشاة الواحدة. وقال سائر الفقهاء: لا يجوز ذلك إلا بكيل معلوم بعد الحلب. ومن هذا الباب منع مالك بيع اللحم في جلده، ومن هذا الباب بيع المريض أجازه مالك إلا أن يكون ميؤوسا منه، ومنعه الشافعي وأبو حنيفة، وهي رواية أخرى عنه. ومن هذا الباب بيع تراب المعدن والصواغين، فأجاز مالك
هنا من منعه يقول هذا فيه غرر.
فأجاز مالك بيع تراب المعدن بنقد يخالفه أو بعرض، ولم يجز بيع تراب الصاغة، ومنع الشافعي بيع في الأمرين جميعا، وأجازه قوم في الأمرين جميعا. وبه قال الحسن البصري: فهذه هي البيوع التي يختلف فيها أكثر ذلك من قبل الجهل بالكيفية.
فالمقصود هنا هل النهي عن ذلك من أجل الربا وبالتالي نقول بمثل قول مالك، أو أن التراب مع النقد هنا يباع على أنه جنس مستقل، لأن التابع لا يفرد بحكم وبالتالي يجوز مطلقا، أو أن هذا فيه غرر وبالتالي يمنع منه مطلقا.
قال رحمه الله: أما اعتبار الكمية فإنهم اتفقوا على أنه لا يجوز أن يباع شيء من المكيل أو الموزون أو المعدود أو الممسوح إلا أن يكون معلوم القدر عند البائع والمشتري، واتفقوا على أن العلم الذي يكون بهذه الأشياء من قبل الكيل المعلوم أو الصنوج المعلومة مؤثر في صحة البيع، وفي كل ما كان غير معلوم الكيل والوزن عند البائع والمشتري من جميع الأشياء المكيلة والموزونة والمعدودة والممسوحة، وأن العلم بمقادير هذه الأشياء التي تكون من قبل الحزر والتخمين وهو الذي يسمونه الجزاف يجوز في أشياء ويمنع في أشياء. وأصل مذهب مالك في ذلك أنه يجوز في كل ما المقصود منه الكثرة لا أحاده، وهو عنده على أصناف، منها ما أصله الكيل ويجوز جزافا وهي المكيلات والموزونات، ومنها ما أصله الجزاف ويكون مكيلا وهي الممسوحات كالأراضين والثياب، ومنها ما لا يجوز فيها التقدير أصلا بالكيل والوزن، بل إنما يجوز فيها العدد فقط ولا يجوز بيعها جزافا، وهي كما قلنا التي المقصود منها آحاد أعيانها،
مثل الخاتم، مثل السيارة.
وعند مالك أن التبر والفضة الغير المسكوكين يجوز بيعهما جزافا ولا يجوز ذلك في الدراهم والدنانير، وقال أبو حنيفة والشافعي يجوز ويكره. ويجوز عند مالك أن تباع الصبرة المجهولة على الكيل، أي كل كيل منها بكذا، فما كان فيها من الأكيال وقع من تلك القيمة بعد كيلها والعلم بمبلغها. وقال أبو حنيفة: لا يلزم إلا في كيل واحد وهو الذي سمياه. ويجوز هذا البيع عند مالك في العبيد والثياب وفي الطعام، ومنعه أبو حنيفة في الثياب والعبيد، ومنع ذلك غيره في الكل فيما أحسب للجهل بمبلغ الثمن. ويجوز عند مالك أن يصدق المشتري البائع في كيلها إذا لم يكن البيع نسيئة، لأنه يتهمه أن يكون صدقه لينظره بالثمن. وعند غيره لا يجوز ذلك حتى يكتالها المشتري، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى تجري فيه الصيعان، وأجازه قول
الصيعان عندكم مشهور، الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري.
وأجازه قوم على الإطلاق، وممن منعه أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وممن أجازه بإطلاق عطاء ابن أبي رباح وابن أبي مليكة. ولا يجوز عند مالك أن يعلم البائع الكيل ويبيع المكيل جزافا ممن يجهل الكيل. ولا يجوز عند الشافعي وأبي حنيفة. والمزابنة المنهي عنها هي عند مالك من هذا الباب، وهي بيع مجهول الكمية بمجهول الكمية، وذلك أما في الربويات فلموضع التفاضل، وأما في غير الربويات فلعدم تحقق القدر.
وجمهور يقصرون معنى المزابنة على ما جهل فيه التساوي في الربويات. نعم.
قال رحمه الله: الباب الرابع في بيوع الشروط والثنيا. وهذه البيوع الفساد الذي يكون فيها هو راجع إلى الفساد الذي يكون من قبل الغرر، ولكن لما تضمنها النص وجب أن تجعل قسم من أقسام البيوع الفاسدة على حدة. والأصل في اختلاف الناس في هذا الباب ثلاثة أحاديث: أحدها حديث جابر قال: ابتاع مني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعيرا وشرط ظهره إلى المدينة، وهذا الحديث في الصحيح. والحديث الثاني حديث بريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط، والحديث متفق على صحته. والثالث حديث جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة والثنيا، ورخص في العرايا، وهو أيضا في الصحيح خرجه مسلم. ومن هذا الباب
وفي بعض الألفاظ أنها عن الثنية إلا أن تعلم.
ومن هذا الباب ما روي عن أبي حنيفة أنه روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع وشرط، فاختلف العلماء لتعارض هذه الأحاديث في بيع وشرط، فقال قوم البيع فاسد والشرط فاسد، ومن قال بهذا القول الشافعي وأبو حنيفة، وقال قوم البيع جائز والشرط جائز، ومن قال بهذا القول ابن أبي شبرمة، وقال قوم البيع جائز والشرط باطل، ومن قال بهذا القول ابن أبي ليلى، وقال أحمد البيع جائز مع شرط واحد، وأما مع شرطين فلا، فمن أبطل البيع والشرط أخذ بعموم نهيه عن بيع وشرط ولعموم نهيه عن الثنيا، ومن أجازهما جميعا أخذ بحديث جابر الذي ذكر فيه البيع والشرط، ومن أجاز البيع وأبطل الشرط أخذ بعموم حديث بريرة، ومن لم يجز الشرطين وأجاز الواحد احتج بحديث عمرو بن العاص خرجه أبو داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل سلف وبيع ولا يجوز شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس هو عندك. وأما مالك فالشروط عنده تنقسم ثلاثة.
إذن اختلاف أهل العلم في هذه المسألة ناشئ من الاختلاف في مفهوم هذه الأخبار وموطن كل خبر منها، والأظهر أن حديث بريرة في الشروط المخالفة لمقتضى العقد لما اشترطوا أن الولاء لهم، وبالتالي الصواب فيما كان مخالفا لمقتضى العقد بطلان الشرط مع صحة العقد. وأما حديث جابر فقد فسره الرواية الأخرى التي ذكرت نهى عن الثنية إلا أن تعلم، فالنهي لمكان الجهالة. وأما حديث النهي عن بيع وشرط فهو ضعيف الإسناد، وحديث لا يجوز شرطان في بيع يراد به تفاوت الثمن بين مقدارين لتفاوت مدة التسليم، وبهذا تجتمع هذه الأخبار الواردة في الباب. نعم.
قال رحمه الله أما مالك فالشروط عنده تنقسم ثلاثة أقسام، شروط تبطل هي والبيع معا، وشروط تجوز هي والبيع معا، وشروط تبطل ويثبت البيع. وقد يظن أن عنده قسما رابعا، وهو أن من الشروط ما إن تمسك المشترط بشرطه بطل البيع وإن تركه جاز البيع. وإعطاء فروق بينة في مذهبه بين هذه الأصناف الأربعة عسير، وقد رام ذلك كثير من الفقهاء، وإنما هي راجعة إلى كثرة ما يتضمن الشروط من صنفي الفساد الذي يخل بصحة البيوع، وهما الربا والغرر، وإلى قلته وإلى التوسط بين ذلك، أو إلى ما يفيد نقصا في الملك، فما كان دخول هذه الأشياء فيه كثيرا من قبل الشرط أبطله وأبطل الشرط، وما كان قليلا أجازه وأجاز الشرط فيها، وما كان متوسطا أبطل الشرط وأجاز البيع. ويرى أصحابه أن مذهبه هو أولى المذاهب، إذ بمذهبه تجتمع الأحاديث كلها، والجمع عندهم أحسن من الترجيح. ولمتأخرين من أصحاب مالك في ذلك تفصيلات متقاربة، وأحد من له ذلك جدي والمازري والباجي، وتفصيله في ذلك قال إن الشرط في المبيع يقع على ضربين أولين، أحدهما أن يشترطه بعد انقضاء الملك مثل من يبيع الأمة أو العبد، ويشترط أنه متى عتق كان له ولاؤه دون المشتري، فمثل هذا قالوا يصح فيه العقد ويبطل الشرط لحديث بريرة. والقسم الثاني أن يشترط عليه شرطا يقع في مدة الملك، وهذا قالوا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يشترط في المبيع منفعة لنفسه، وإما أن يشترط على المشتري منعا من تصرف عام أو خاص، وإما أن يشترط إيقاع معنى في المبيع، وهذا أيضا ينقسم إلى قسمين، أحدهما أن يكون معنى من معاني البر، والثاني أن يكون معنى ليس فيه من البر شيء. فأما إذا اشترط لنفسه منفعة يسيرة لا تعود بمنع التصرف في أصل المبيع، مثل أن يبيع الدار ويشترط سكناها مدة يسيرة مثل الشهر وقيل السنة، فذلك جائز على حديث جابر. وإما أن يشترط منعا من تصرف خاص أو عام، فذلك لا يجوز لأنه من الثنيا، مثل أن يبيع الأمة على ألا يطأها أو لا يبيعها. وإما أن يشترط معنى من معاني البر مثل العتق، فإن كان اشترط تعجيله جاز عنده، وإن تأخر لم يجز لعظم الغرر فيه. ويقول مالك في إجازة البيع بشرط العتق المعجل، وبقول مالك في إجازة البيع بشرط العتق المعجل، قال الشافعي على أن من قوله منع بيع وشرط. وحديث جابر عنده مضطرب له، لأن في بعض رواياته أنه باعه واشترط ظهره إلى المدينة، وفي بعضها أنه أعاره ظهره إلى المدينة. ومالك رأى هذا من باب الغرر اليسير فأجازه في المدة القليلة ولم يجزه في الكثيرة. وأما أبو حنيفة فعلى أصله في منع ذلك. وأما إن اشترط معنا في المبيع ليس ببر مثل أن لا يبيعها، فذلك لا يجوز عند مالك، وقيل عنه البيع مفسوخ، وقيل بل يبطل الشرط فقط. وأما من قال له البائع متى جئتك بالثمن رددت علي المبيع، فإنه لا يجوز عند مالك، لأنه يكون مترددا بين البيع والسلف، إن جاء بالثمن كان سلفا وإن لم يجئ كان بيعا. واختلف في المذهب هل يجوز ذلك في الإقالة أم لا، فمن رأى أن الإقالة بيع فسخها عنده ما يفسخ سائر البيوع، ومن رأى أنها فسخ فرق بينها وبين البيوع. واختلف أيضا في من باع شيئا بشرط ألا يبيعه حتى ينتصف من الثمن، فقيل عن مالك يجوز ذلك لأن حكمه حكم الرهن، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الرهن هو المبيع أو غيره، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الرهن هو المبيع أو غيره. وقيل عن ابن القاسم لا يجوز ذلك لأنه شرط يمنع المبتاع التصرف في المبيع المدة البعيدة التي لا يجوز للبائع اشتراط المنفعة فيها، فوجب أن يمنع صحة البيع. ولذلك قال ابن المواز إنه جائز في الأمد القصير. ومن المسموع في هذا الباب نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف، اتفق الفقهاء على أنه من البيوع الفاسدة، واختلفوا إذا ترك الشرط قبل القبض، فمنعه أبو حنيفة والشافعي وسائر العلماء، وأجازه مالك وأصحابه إلا محمد ابن عبد الحكم. وقد روي عن مالك مثل قول الجمهور، وحجة الجمهور أن النهي يتضمن فساد المنهي عنه، مع أن الثمن يكون في المبيع مجهولا لاقتران السلف به. وقد روي أن محمد بن أحمد ابن سهل البرمكي سأل عن هذه المسألة إسماعيل بن إسحاق المالكي، فقال له ما الفرق بين السلف والبيع، وبين رجل باع غلاما بمئة دينار وزق خمر، فلما عقد البيع قال أنا أدع الزق، قال وهذا البيع مفسوخ عند العلماء بإجماع. فأجاب إسماعيل عن هذا بجواب لا تقوم به حجة، وهو أن قال له الفرق بينهما أن مشترط السلف أن مشترط السلف هو مخير في تركه أو عدم تركه، وليس كذلك في مسألة زق الخمر، وهذا الجواب هو نفس الشيء الذي طولب فيه بالفرق، وذلك أنه يقال له لما كان هناك مخيرا ولم يكن هنالك مخيرا في أن يترك لما كان هنا مخيرا ولم يكن هنالك مخيرا في أن يترك الزق ويصح البيع. والأشبه أن يقال إن التحريم ها هنا لم يكن لشيء محرم بعينه وهو السلف، لأن السلف مباح، وإنما وقع التحريم من أجل الاقتران، أعني اقتران البيع به. وكذلك البيع في نفسه جائز، وإنما امتنع من قبل اقتران الشرط به. وهنالك إنما امتنع البيع من أجل اقتران شيء محرم لعينه به، لا أنه شيء محرم من قبل الشرط. ونقطة المسألة هل إذا لحق الفساد بالبيع من قبل الشرط يرتفع الفساد إذا ارتفع الشرط أم لا يرتفع؟ كما لا يرتفع الفساد اللاحق للبيع الحلال من أجل اقتران المحرم العين به. وهذا أيضا ينبني على أصل آخر، هو هل هذا الفساد حكمي أو معقول؟ فإن قلنا حكمي لم يرتفع بارتفاع الشرط، وإن قلنا معقول ارتفع بارتفاع الشرط. فمالك رآه معقولا، والجمهور رأوه غير معقول، والفساد الذي يوجد في بيوع الربا والغرر هو أكثر ذلك حكمي، ولذلك ليس ينعقد عندهم أصلا، وإن ترك الربا بعد البيع أو ارتفع الغرر، وإن ترك الربا بعد البيع أو ارتفع الغرر. واختلفوا في حكمه إذا وقع على ما سيأتي في أحكام بيوع الفاسدة.
نعم، هذا مبني على أن البيع المنهي عنه هل يمكن تصحيحه أو لا يمكن؟ فمن قال بأنه لا يمكن تصحيحه أبطل هذه البيوع، قال لأن البيع الفاسد وجوده كعدمه. ولعل مما له صلة بهذا التفريق بين الفاسد والباطل عند من يرى التفريق بينهما، فإن الفاسد يمكن تصحيحه خلاف الباطل.
قال رحمه الله: من هذا الباب بيع العربان، فجمهور علماء الأمصار على أنه غير جائز، وحكي عن قوم من التابعين أنهم أجازوه، ومنهم مجاهد وابن سيرين ونافع بن الحارث وزيد بن أسلم. وصورته أن يشتري الرجل شيئا فيدفع إلى المبتاع من ثمن ذلك المبيع شيئا، على أنه إن نفذ البيع بينهما كان ذلك المدفوع من ثمن السلعة، وإن لم ينفذ ترك المشتري بذلك الجزء من الثمن عند البائع ولم يطالبه به. وإنما صار الجمهور إلى منعه لأنه من باب الغرر والمخاطرة وأكل المال بغير عوض. وكان زيد يقول: أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أهل الحديث: ذلك غير معروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فيكون بمثابة العقود المعلقة على أمر مستقبل، ومنه أيضا العقود التي تعلق سواء علقت بأمر مجزوم أو لا، ومنه البيوع التي تعلق على الإذن كبيع الفضولي أو بيع الصبي الذي لم يبلغ، هل يعلق على رضا وليه؟ نعم.
قال رحمه الله: في الاستثناء مسائل مشهورة من هذا الباب اختلف الفقهاء فيها، أعني هل تدخل تحت النهي عن الثنية أم ليست تدخل؟ فمن ذلك أن يبيع الرجل حاملا ويستثني ما في بطنها، فجمهور فقهاء الأمصار مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري على أنه لا يجوز، وقال أحمد وأبو ثور وداود: ذلك جائز، وهو مروي عن ابن عمر.
حكاية عن أحمد فيه نظر. نعم.
وسبب الخلاف هل المستثنى مبيع مع ما استثني منه أم ليس بمبيع وإنما هو باق على ملك البائع، فمن قال مبيع قال لا يجوز، وهو من الثنية المنهي عنها لما فيها من الجهل بصفته وقلة الثقة بسلامة خروجه، ومن قال هو باق على ملك البائع أجاز ذلك. وتحصيل مذهب مالك في من باع حيوانا واستثنى بعضه أن ذلك البعض لا يخلو أن يكون شائعا أو معينا أو مقدرا، فإن كان شائعا فلا خلاف في جوازه، مثل أن يبيع عبدا إلا ربعه، وأما إن كان معينا فلا يخلو أن يكون مغيبا مثل الجنين أو يكون غير مغيب، فإن كان مغيبا فلا يجوز، وإن كان غير مغيب كالرأس واليد والرجل فلا يخلو الحيوان أن يكون مما يستباح ذبحه أو لا يكون، فإن كان مما لا يستباح ذبحه فإنه لا يجوز، لأنه لا يجوز أن يبيع أحد غلاما ويستثني رجله، لأن حقه غير متميز ولا متباعد، وذلك مما لا خلاف فيه. وإن كان الحيوان مما يستباح ذبحه فإن باعه واستثنى منه عضوا له قيمة بشرط الذبح. ففي المذهب فيه قولان، أحدهما أنه لا يجوز وهو المشهور، والثاني يجوز وهو قول ابن حبيب جوز بيع الشاة مع استثناء القوائم والرأس.
مرة قد يعلم مرة قد لا يعلم. مرات مثلا يشترط يستثني كبدها، مرة يستثني شحمها، مرة.
وأما إذا لم يكن للمستثنى قيمة فلا خلاف في جوازه في المذهب. ووجه قول مالك أنه إن كان استثناؤه بجلده فما تحت الجلد مغيب، وإن كان لم يستثنه بجلده فإنه لا يدري بأي صفة يخرج له بعد كشط الجلد عنه. ووجه قول ابن حبيب أنه استثنى عضوا معينا معلوما فلم يضره ما عليه من الجلد، أصله شراء الحب في سنبله والجوز في قشره. وأما إن كان المستثنى من الحيوان بشرط الذبح إما عرفا وإما ملفوظا به جزءا مقدرا مثل أرطال من جزور، فعن مالك في ذلك روايتان، إحداهما المنع وهي رواية ابن وهب، والثانية الإجازة في الأرطال اليسيرة فقط وهي رواية ابن القاسم. وأجمع من هذا الباب على جواز بيع الرجل ثمر حائطه واستثناء نخلات معينات منه قياسا على جواز شرائها، واتفقوا على أنه لا يجوز أن يستثني من حائط له عدة نخلات غير معينات إلا بتعيين المشتري لها بعد البيع، لأنه بيع ما لم يره المتبايعان. واختلفوا في الرجل يبيع الحائط ويستثني منه عدة نخلات بعد البيع، فمنعه الجمهور لمكان اختلاف صفة النخيل، وروي عن مالك إجازته ومنع ابن القاسم قوله في النخلات وأجازه في استثناء الغنم. وكذلك اختلف قول مالك وابن القاسم في شراء نخلات معدودة من حائطه على أن يعينها بعد الشراء المشتري، فأجازه مالك ومنعه ابن القاسم. وكذلك اختلفوا إذا استثنى البائع مكيله من حائط، قال أبو عمر ابن عبد البر فمنع ذلك فقهاء الأمصار الذي تدور الفتوى عليهم وألفت الكتب على مذاهبهم، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الثنية في البيع لأنه استثناء مكيل من جزاف. وأما مالك وسلفه من أهل المدينة فإنهم أجازوا ذلك فيما دون الثلث ومنعوه فيما فوقه، وحملوا النهي عن الثنية على ما فوق الثلث، وشبهوا بيع ما عدا المستثنى ببيع الصبرة التي لا يعلم مبلغ كيلها فتباع جزافا ويستثنى منها كيل ما. وهذا الأصل أيضا مختلف فيه، أعني إذا استثني منها كيل معلوم.
كل هذه المسائل من المسائل إنما وقع الخلاف فيها للاختلاف في فهم حديثناها عن الثنية إلا أن تعلم. نعم.
واختلف العلماء من هذا الباب في بيع وإجارة معا في عقد واحد، فأجازه مالك وأصحابه ولم يجزه الكوفيون ولا الشافعي، لأن الثمن يرون أنه يكون حينئذ مجهولا، ومالك يقول إذا كانت الإجارة معلومة لم يكن الثمن مجهولا، وربما رآه الذين منعوه من باب بيعتين في بيعة. وأجمعوا على أنه لا يجوز السلف والبيع كما قلنا، واختلف قول مالك في إجازة السلف والشركة، فمرة أجاز ذلك ومرة منعه، وهذه كلها اختلف العلماء فيها لاختلافها بالأقل والأكثر في وجود علل المنع فيها المنصوص عليها، فمن قويت عنده علة المنع في مسألة منها منعها، ومن لم تقوى عنده أجازها، وذلك راجع إلى ذوق المجتهد، لأن هذه المواد يتجاذب القول فيها إلى الضدين على السواء عند النظر فيها، ولعل في أمثال هذه المواد يكون القول بتصويب كل مجتهد صوابا، ولهذا ذهب بعض العلماء في أمثال هذه المسائل إلى التخيير.
غريب يكون يخير لمجرد التخيير لا للترجيح، لنضع في نظر أصبحت المسألة بالتشهي ليست بالنظر في الأدلة والموازنة بينها. نعم.
قال رحمه الله: الباب الخامس في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو الغبن. والمسموع من هذا الباب ما ثبت من نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وعن أن يصوم أحد على صوم أخيه، ونهيه عن تلقي الركبان، ونهيه عن أن يبيع حاضر لباد، ونهيه عن النجش. وقد اختلف العلماء في تفصيل معاني هذه الآثار اختلافا ليس بمتباعد. فقال مالك: معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ومعنى نهيه عن أن يصوم أحد على صوم أخيه واحد، وهي في الحالة التي إذا ركن البائع فيها إلى السائم ولم يبقى بينهما إلا شيء يسير، مثل اختيار الذهب أو اشتراط العيوب أو البراءة منها. وبمثل تفسير مالك فسر أبو حنيفة هذا الحديث. وقال الثوري: معنى لا يبع بعضكم على بيع بعض ألا يطرأ رجل آخر على المتبايعين فيقول عندي خير من هذه السلعة ولم يحد وقت ركون ولا غيره. وقال الشافعي: معنى ذلك إذا تم البيع باللسان ولم يفترقا، فأتى أحد يعرض عليه سلعة له هي خير منها، وهذا بناء على مذهبه في أن البيع إنما يلزم بالافتراق. فهو ومالك متفقان على أن النهي إنما يتناول حالة قرب لزوم البيع، ومختلفان في هذه الحالة ما هي لاختلافهما فيما به يكون اللزوم في البيع على ما سنذكره بعد. وفقهاء الأمصار على أن هذا البيع يكره وإن وقع مضى، لأنه سوم على بيع لم يتم. وقال داود وأصحابه: إن وقع فسخ في أي حالة وقع تمسكا بالعموم. وروي عن مالك وعن بعض أصحابه فسخه ما لم يفت. وأنكر ابن الماجشون ذلك في البيع فقال: وإنما قال بذلك مالك في النكاح، وقد تقدم ذلك.
منشأ الخلاف في قوله على بيع بعض، هل المراد به البيع التام أو المراد به البيع الذي ركن البائع فيه، أو المراد به مجرد عرض السلعة في البيع؟ وأيضا من سبب الخلاف في مسألة الفساد وعدمه أن النهي هنا هل هو عن أمر متعلق بركن في العقد، أو هو متعلق بأمر خارج عن العقد. نعم.
قال رحمه الله: واختلفوا في دخول الذمي في النهي عن صوم أحد على صوم غيره، فقال الجمهور: لا فرق في ذلك بين الذمي وغيره. وقال الأوزاعي: لا بأس بالصوم على صوم الذمي، لأنه ليس بأخي المسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم على صوم أخيه. ومنها هنا منع قوم بيع المزايدة وإن كان الجمهور على جوازه.
فقول الصوم أخيه هل يفهم منه بمفهوم مخالفة، وبالتالي لا يدخل في ذلك الصوم على صوم الذمي، أو أنه يفهم بواسطة مفهوم الموافقة ويكون هذا اللفظ أخيه ليس من الألفاظ التي أو من الأوصاف التي يبنى عليها الحكم؟ وهذا ما يعرف عند الأصوليين بالوصف الكاشف والوصف المقيد.
قال رحمه الله: وسبب الخلاف بينهم هل يحمل هذا النهي على الكراهة أو على الخطر؟ ثم إذا حمل
الحظر يعني التحريم.
وسبب الخلاف بينهم هل يحمل هذا النهي على الكراهة أو على الحظر؟ ثم إذا حمل على الحظر فهل يحمل على جميع الأحوال أو في حالة دون حالة؟ فصل. وأما نهيه عن تلقي الركبان للبيع فاختلفوا في مفهوم النهي ما هو. فرأى مالك أن المقصود بذلك أهل الأسواق، لئلا ينفرد المتلقي برخص السلعة دون أهل الأسواق، ورأى أنه لا يجوز أن يشتري أحد سلعة حتى تدخل السوق، هذا إذا كان التلقي قريبا، فإذا كان بعيدا فلا بأس به. وحد القرب في المذهب بنحو من 6 أميال، ورأى أنه إذا وقع جاز، ولكن
جاز يعني صح،
ولكن يشرك المشتري أهل الأسواق في تلك السلعة التي من شأنها أن يكون ذلك سوقها، أن يكون ذلك سوقها. وأما الشافعي فقال إن المقصود بالنهي إنما هو لأجل البائع لئلا يغبنه المتلقي، لأن البائع يجهل سعر البلد، وكان يقول إذا وقع فرب السلعة بالخيار إن شاء أنفذ البيع أو رده. ومذهب الشافعي هو نص في حديث أبي هريرة الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام لا تتلقوا الجلب، فمن تلقى منه شيئا فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق، خرجه مسلم وغيره. فصل. وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للبادي فاختلف العلماء في معنى ذلك، فقال قوم لا يبع أهل الحضر لأهل البادية قولا واحدا، واختلف عنه في شراء الحضري للبدوي، فمرة أجازه وبه قال ابن حبيب، ومرة منعه، وأهل الحضر عنده هم أهل الأمصار، وقد قيل عنه إنه لا يجوز أن يبيع أهل
الجوي لا يجوز،
وقد قيل عنه إنه لا يجوز أن يبيع أهل القرى لأهل العمود المنتقلين، وبمثل قول مالك قال الشافعي والأوزاعي، وقال أبو حنيفة وأصحابه لا بأس أن يبيع الحاضر للبادي ويخبره بالسعر، وكرهه مالك، أعني أن يخبر الحضري البادية بالسعر، وأجازه الأوزاعي. والذين منعوه اتفقوا على أن القصد بهذا النهي هو إرفاق أهل الحضر، لأن الأشياء عند أهل البادية أيسر من أهل الحاضرة، وهي عندهم أرخص، بل أكثر ما يكون مجانا عندهم أي بغير ثمن، فكأنهم رأوا أنه يكره أن ينصح الحضري للبدوي، وهذا مناقض لقوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، وبهذا تمسك في جوازه أبو حنيفة. وحجة الجمهور حديث جابر خرجه مسلم وأبو داود، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لا يبع حاضر لباد، ذر الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وهذه الزيادة انفرد بها أبو داود فيما أحسب، والأشبه أن يكون من باب غبن البدوي، لأنه يرد والسعر مجهول عنده، إلا أن تثبت هذه الزيادة، ويكون على هذا معنى الحديث معنى النهي عن تلقي الركبان على ما تأوله الشافعي وجاء في الحديث الثابت. واختلفوا إذا وقع، فقال الشافعي إذا وقع فقد تم وجاز البيع، لقوله عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. واختلف في هذا المعنى أصحاب مالك، فقال بعضهم يفسخ، وقال بعضهم لا يفسخ. فصل. وأما نهيه عليه الصلاة والسلام عن النجش فاختلف العلماء على منع ذلك، وأن النجش هو أن
عندنا في نسختنا اتفق.
وما نهي عليه الصلاة والسلام عن النجش فاتفق العلماء على منع ذلك، وأن النجش هو أن يزيد أحد في سلعة وليس في نفسه شراؤها، يريد بذلك أن ينفع البائع ويضر المشتري. واختلفوا إذا وقع هذا البيع، فقال أهل الظاهر هو فاسد، وقال مالك هو كالعيب، والمشتري بالخيار، إن شاء أن يرد رد، وإن شاء أن يمسك أمسك. وقال أبو حنيفة والشافعي إن وقع أثم وجاز البيع. وسبب الخلاف هل يتضمن النهي فساد المنهي وإن كان النهي ليس في نفس الشيء بل من خارج، فمن قال يتضمن فسخ البيع لم يجزه، ومن قال ليس يتضمن أجازه. والجمهور على أن النهي إذا ورد لمعنى في المنهي عنه يتضمن الفساد، مثل النهي عن الربا والغرر، وإذا ورد الأمر من خارج لم يتضمن الفساد. ويشبه أن يدخل في هذا الباب نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الماء، لقوله عليه الصلاة والسلام في بعض ألفاظه أنه نهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلاء، وقال أبو بكر ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء ونهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلاء، وقال لا يمنع وهو بئر ولا نقع ماء. واختلف العلماء في تأويل هذا النهي، فحمله جماعة من العلماء على عمومه، فقال لا يحل بيع الماء بحال كان من بئر أو غدير أو عين في أرض مملكة أو غير مملكة، غير أنه إن كان متملكا كان أحق بمقدار حاجته منه. وبه قال يحيى بن يحيى قال أربع لا أرى أن يمنعنا: الماء والنار والحطب والكلاء. وبعضهم خصص هذه الأحاديث لمعارضة الأصول لها، وهو ألا يحل مال أحد إلا بطيب نفس منه كما قال عليه الصلاة والسلام وانعقد عليه الإجماع. والذين خصصوا هذا المعنى اختلفوا في جهة تخصيصه، فقال قوم معنى ذلك أن البئر يكون بين الشريكين يسقي هذا يوما وهذا يوما، فيروى زرع أحدهما في بعض يومه ولا يروى في اليوم الذي لشريكه زرعه، فيجب عليه ألا يمنع شريكه من الماء بقية ذلك اليوم. وقال بعضهم إنما تأويل ذلك في الذي يزرع على مائه فتنهار بئره ولجاره فضل ماء، أنه ليس لجاره أن يمنعه فضل مائه إلى أن يصلح بئره، والتأويلان قريبان. ووجه التأويلين أنهم حملوا المطلق في هذين الحديثين على المقيد، وذلك أنه نهى عن بيع الماء مطلقا ثم نهي عن منع فضل الماء، فحملوا المطلق في هذا الحديث على المقيد، وقالوا الفضل هو الممنوع في الحديثين. وأما مالك فأصل مذهبه أن الماء متى كان في أرض متملكة.
الخلاف هنا هل الحكمان وهل المسألتان في حكم واحد فيحمل المطلق على المقيد، أم هما حكمان مختلفان، هذا بيع وهذا بذل فضل الماء وبالتالي لا يحمل المطلق على المقيد. نعم.
وأما مالك فأصل مذهبه أن الماء متى كان في أرض متملكة منبعه فهو لصاحب الأرض.
عندنا منيعة. منيعة كذا عندك.
وأما مالك فأصل مذهبه أن الماء متى كان في أرض متملكة منيعة فهو لصاحب الأرض له بيعه ومنعه، إلا أن يرد عليه قوم لا ثمن معهم ويخاف عليهم الهلاك. وحمل الحديث على آبار الصحراء التي تتخذ في الأراضين الغير متملكة، فرأى أن صاحبها أعني الذي حفرها أولى بها، فإذا روت ماشيته ترك الفضل للناس، وكأنه رأى أن البئر لا تتملك بالإحياء. ومن هذا الباب التفرقة بين الوالدة وولدها، وذلك أنه متفق على منع التفرقة في المبيع بين الأم وولدها لثبوت قوله عليه الصلاة والسلام من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. واختلفوا من ذلك في موضعين في وقت جواز التفرقة وفي حكم البيع إذا وقع. فأما حكم البيع فقال مالك يفسخ، وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يفسخ، وآثم البائع والمشتري. وسبب الخلاف هل النهي يقتضي فساد المنهي إذا كان لعلة من خارج. وأما الوقت الذي ينتقل فيه المنع إلى الجواز فقال مالك حد ذلك الإثغار، وقال الشافعي حد ذلك 7 سنين أو 8، وقال الأوزاعي حده فوق 10 سنين، وذلك أنه إذا نفع نفسه واستغنى في حياته عن أمه. ويلحق بهذا الباب إذا وقع في البيع غبن لا يتغابن الناس بمثله هل يفسخ البيع أم لا؟ فالمشهور في المذهب أن لا يفسخ، فقال عبد الوهاب إذا كان فوق الثلث رد، وحكاه عن بعض أصحاب مالك، وجعله عليه الصلاة والسلام الخيار لصاحب الجلب إذا تلقى خارج المصري دليل على اعتبار الغبن. وكذلك ما جعل لمنقذ ابن حبان من الخيار 3 لما ذكر له أنه يغبن في البيوع، ورأى قوم من السلف الأول أن حكم الوالد في ذلك حكم الوالدة، وقوم رأوا ذلك في الإخوة.
بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل وسلم. جزاكم الله خير معالي الشيخ، نفع بكم.